أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبو الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا زال الكلام في أحكام التيمم. المسألة 387. قبل الشروع في هذه المسألة، هناك بعض الأمور أردت الإشارة إليها. الأمر الأول أنه يوم أمس في شرحنا للمسألة 385 حصل اشتباه مني في بيان وعليكم السلام، ومع الأسف هم أحد من الإخوة نبهني. على كل حال، عندما قلت وإذا وجد أن تيمم تيممين احتياطا، قلت هذا الاحتياط في بعض حالاته احتياط وجوبي، بعض الأحيان احتياط استحبابي. لا، السيد السستاني عنده في كل الحالات احتياط استحبابي، في كل الحالات. متفقين؟ ليش؟ لأنه حتى في صورة الاستحابة المتوسطة أيضا احتياط استحبابي، أنا التفت إليه بعد الدرس. على كل حال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أمر ليس للمهم على مستوى الإخوة. لا لا، التوضؤ واحتياط وجوبي، مو احتياط وجوبي، فتوى بوجوب التوضؤ بالنسبة إلى المستحاضة المتوسطة، واحتياط وجوبي بالإتيان بالغسل. لكن إذا لم تجد ماء، لم تستمتع من الوضوء والغسل، فإنه يجب عليها أن تتيمم تيمم واحد. نعم، من باب الاحتياط تتيمم تيممين لا بأس، ماكو مشكلة. خب، هناك إشكال آخر بدون يظهر وجود تحافظ في عبارة المصنف حفظه الله سيد السستاني. لا أقل هذه الفتوى التي ذكرناها يوم أمس تتعارض مع فتوى مرت سابقا قبل 3 صفحات تقريبا، نشير إليها. وأنا بقدر ما تأملت يوم أمس لم أجد لها رافع لهذا التعارض بين الفتوين. المسألة هذه اللي هي مرة 385 هذا في غير المستحاضة المتوسطة وكذا، وفي الفرض الثاني تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل على الأحواض، مش أشرنا يوم أمس. طب لكن هذه معارضة بمسألة، هذه هي الصحيحة. أنا أقول هذه هي الصحيحة. السيد السستاني سبق منه أن أتى بفتوى لا توافق مبانيه الشرعية. التفتين له مباني في الاستنباط تتعارض مع الفتوى التي مرت في صفحة 129 من هذه الطبعة، مسألة 368. في مسألة 368 هناك يوجد تعارض بين هذه المسألة 368 مع آخر المسألة 385. جيد، هناك يرى خلافا لمبنى، يرى هناك لزوم التيمم بدلا عن لزوم الغسل والتيمم بدلا عن الوضوء، مع أنه يفترض أن يعني وفقا لمبنى الذي تبناه في بحث الاستحاضة ينبغي له هناك أيضا أن ماذا؟ أن يتبنى لزوم التوضؤ بالماء والتيمم بدلا عن الغسل، لأنه الواجب هو الغسل، عفوا الواجب هو الوضوء، والغسل إنما هو على الأحوط وجوبان. ما تفهمين الإشكالية؟ الإشكال هكذا. إذا الاستحاضة المتوسطة، التفتوا للإشكال وقرر الإشكال بشكل سريع وأمشي، لا أريد أن أتوقف مع هذه المسألة. إذا كانت الاستحاضة المتوسطة لم تجد ماء كافيا، إذا وجدت ماء كافيا للغسل والوضوء جيد، ما عندنا مشكلة هنا، تغتسل وتتوضأ، الاغتسال على مستوى الاحتياط الوجوبي والتوضأ على مستوى الفتوى، يعني فتوى بالوضوء واحتياط وجوبي بالغسل قبل الوضوء. جيد، لكن إذا لم تجد إلا ماء يكفي للغسل أو الوضوء، لا يكفي لهما معا، في يوم أمس أشرنا إلى أنها تتيمم بدلا عن الغسل وتتوضأ بالماء، متفقين؟ في مسألة 388 يعكس المسألة، يقول تغتسل بالماء وتتيمم بدلا عن الوضوء، مع أنه خلاف مبناه الفقهي، لأنه الوضوء جزما واجب، هو مو جازم بوجوب الغسل، سيد السيستاني مو جازم بوجوب الغسل، فلا ينبغي له أن يقول ماذا؟ لا لا واضحة، تأمل فيها الآن. أنا إذا تريد أن أدخل بدخل، بس بياخذ من الوقت، وأنا أريد أسرع على أساس أنهي المطلب قبل سفري، أنهي بحث المطهرات، فلذلك شوي يمكن نضطر نقدم عن السبع أيضا قليل شوي. على كل حال تأملوا في المسألة، وإذا عندكم مشكلة بعد الدرس أوضحها أكثر. على كل حال المطلب واضح، بس لعل الإخوة ما مداهم يقرونه. مسألة 387، حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا. قلنا في الأغسال أن الأغسال تتداخل، يعني عندك أربعة أغسال تغتسل غسل واحد بنية الجميع وماذا ويكفيهم، ألم يمر هذا المطلب؟ هنا عينا أيضا يمر، تربع امرأة هم حائض هم مجنبة هم مست ميت، تتيمم تيمم واحد يكفي عن كل هذه الأمور، مطلب واضح ما يحتاج إلى أي تعقيد. حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا، وعليه فلو تفريع بعد، فلو كان هناك أسباب، ومن يطبق ذلك النظرية هنا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة، من جملة هذه الأغسال غسل الجنابة، غسل الجنابة يكفي صحيح، لم يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عن لم يحتاج إلى الوضوء، أو إذا لم يتمكن من الوضوء مثلا أن يتيمم، نقول أساسا ماكو حاجة أصلا مو كذي؟ خب، وإلا إذا لم يكن من جملة هذه الأغسال الجنابة، كما لو كان عليها غسل حيض وغسل مكت الميت مثلا غسلين، هل من جملتها الجنابة؟ لا مو من جملتها الجنابة. هل تحتاج هنا إلى وضوء؟ يقول وإلا فالأحوط الأولى، وفقا عما تقدم منه سابقا أيضا، وإلا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلا عن هذا الوضوء إذا كان محدثا بالأصغر أيضا. أما إذا لم يكن محدثا بالأصغر، هذه المرأة لم تكن محدثة بالأصغر، المسألة منتفية بعد، لأنه لا حاجة للوضوء أصلا، غير متصورة الحاجة للوضوء. نعم واضح المطلب؟ خب نعم، لا الحدث، التفت معي، من قال بأن الحدث، من قال بالحاجة إلى الوضوء بعد الغسل كسيد الإمام رحمة الله عليه، سيد الإمام الخميني لا يرى أن الحيض هنا يوجب شنو؟ يوجب إبطاء نقض الوضوء، لذلك ما يذكر في نواقض الوضوء. شايف في نواقض الوضوء خروج الحيض؟ شايف؟ ما حد في نواقض الوضوء خروج الحيض. خب نعم، إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة، فحيث أن وجوبه وجوب الغسل مبني على الاحتياط كما تقدم، فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عن مع وجدان الماء بمقداره، إذا وجد الماء بمقدار الوضوء. أما إذا لم يوجد فيكتفي بتيمم واحد بدلا عن الغسل والوضوء على مبنى السيد السيستاني وعلى مبنى السيد الخوئي، يحتاج إلى تيممين، أشرنا إلى ذلك. خب إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر، ومن يجب عليه تغسيل ميت كوليه، ثلاثة أشخاص اجتمعوا، خب وكان هناك ماء لا يكفي هذا الماء إلا لواحد منهم، متصورين؟ واحد جنب، واحد يعني جنب يعني شنو؟ عليه جنابة، جنب يعني عليه غسل جنابة، خب والثاني عليه غسل نفس الميت، او عفوا عليه تغسيل ميت، والثالث محدث بالاصغر، ثلاثة اشخاص محدث بالاصغر يعني خارج، يعني لا يحتاج الى غسل بل يحتاج الى وضوء، من الذي يستعمل الماء منهم؟ تفضلوا مولانا، نقول له كل واحد يقول له تفضلوا مولانا، يقول سيد لا، يقول فان اختص أحدهم بجواز التصرف في هذا الماء تعين عليه، تارة أحد هؤلاء يختص بجواز التصرف كما لو كان هو المالك لهذا الماء، مو كذي؟ يختص بجواز التصرف أم لا؟ أو هو الذي أجيز له التصرف مو هو المالك، المالك شخص آخر لكن قال أجزت لك أنت أن تتصرف في الماء، هنا يقال يختص بجواز التصرف أم لا؟ متفقين؟ الماء ليس مائي، الماء ماء زيد، لكن قال لي أنت أجزت لك أن تتصرف في الماء. خب، فهنا يتعين على هذا الشخص الذي اختص بجواز التصرف بالماء أن يأتي بتكليفه. هم ثلاثة أشخاص، واحد عليه جنابة، واحد عليه وضوء، والثاني عليه أن يغسل الميت. خب، هذا الماء لا يأتي إلا لواحد من هؤلاء الثلاثة مثلا. خب، نستعمله لأيهم؟ نقدم من؟ يقول إذا كان الماء ملكا لشخص يأخذه ويتصرف فيه، أو أبيح لشخص خب يأخذه ويتصرف فيه. ما في بعد تفضل. أبيح لشخصين كما لو كان المالك أجنبي فأباحه لك أو لي. ملتفت شيخنا؟ أباحه لي أو لك. هنا اختص الجواز بهذا الشخص. لا الجواز لا يشملك إذا أبيح الماء لي أو إذا كان الماء ملكي. ولا يجوز لي في هذه الحالة أن أقول لك تفضل مولانا، هذا الماء مالي لكن تفضل. يقول لأنني قادر على تحصيل الطهارة المائية، فلا تصل النوبة إلى الطهارة الترابية. خب، واحد أنا الآن شخص علي حدث أصغر، هذا الشخص الأيمن عليه غسل جنابة، هذا الشخص الأيمن عليه غسل جنابة، الأيسر عليه شنو؟ عليه أن يغسل ميت عنده أبوه متوفي. خب، شو نقول له هذا؟ نقول له تفضل غسل الماء لي ملكي، أو لا الماء لك وأبحته لي. يقول في كل الصور هذه شنو؟ أنا لا أستفيد من الماء، ما أخلي هذا ولا هذا يستفيدون. خب، فإن اختص أحدهم بجواز تصرفه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته، سواء كان أنا الذي علي الحدث أو الجنابة أو تغسيل الميت، لا يفرق. وإلا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعين عليه ذلك. نفس الكلام الذي تقدم في بعض المسائل أو شبيه بالكلام الذي تقدم في بعض المسائل السابقة. وإلا وجب عليه التيمم. تعين عليه ذلك، وإلا إذا لم يتمكن أحدهم وجب عليه التيمم كما لو لم يكفي الماء لأي منهم ولم يقبل أحدهم بالتنازل عن حصته. نعم، هذا يتقدم أيضا يوم أمس قلنا أنه الماء مشترك، حازه الثلاثة، ثلاثة أشخاص حازوا الماء، كل يملك ثلث مو، وكل وهذا الثلث لا يكفي لا للوضوء ولا لشيء. نعم، من كان محدثان ووجب عليه تغسيل ميت أيضا. خب، هسه الآن مطلب آخر، التفتوا شخص حصل على ماء هو لوحده موجود عنده ماء يكفي إما لرفع حدثه أو لتغسيل الميت، يقدم ماذا؟ يغسل الميت أو يرفع الحدث؟ يقول نعم، من كان محدثا ووجب عليه تغسيل ميتين أيضا فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوما صرفه في رفع حدث نفسه وتيميم الميت، يعني يجمم الميت، بالتالي الميت ليس له ماء بعد فييمم. مسألة، إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم، افترض اعتقد بوجود حاجب في ظهر كفه فحاله حال الوضوء والغسل. تقدم في الوضوء والغسل أنه إذا شك في وجوب الحاجب ماذا؟ وجب الفحص بعد، صحيح؟ حتى يحصل اليقين أو الإطمئنان بالعدم. إلى هنا انتهينا من مبحث التيمم. الآن ندخل في المبحث الثالث والأخير من مباحث الطهارة، وهي الطهارة من الخبث. خب، وفيه فصول، عندنا عدة فصول. الفصل الأول معقود لبيان الأعيان النجسة وهي 10. خب، هنا يعدد الأعيان النجسة ويذكر حكم كل عين من هذه الأعيان متى يحكم بنجاستها. هناك شروط لكي يقال بأن هذا البول نجس أو هذا الغائط نجس. ما هي هذه الشروط؟ ننظر إلى هذه الشروط. يقول في الأعيان النجسة وهي 10. الأعيان النجسة شوفوا، تارة البول، البول عين نجسة، المتنجس بالبول لا يقال له عين نجسة. العين يعني الأصل، الأصول النجسة، الأشياء النجسة بالذات يعني، واضح؟ هذه يقال لها أعيان نجسة، مو انطلعت عليها النجاسة من الخارج، أنت قد تصافح الكافر بالرطوبة فتنتقل النجاسة إليك. ملتفين؟ تصافح الكافر بيديك بالرطوبة فتنتقل النجاسة من الكافر إليك، لكن لا يقال، يقال يدك متنجسة، لكن لا ليست نجسة، متنجسة. المتنجس غير النجس. نعم قلنا أنه يحصل كثير من التسامح في عبائرنا وفي عبائر الفقهاء أيضا، فيعبر عن المتنجس بالنجس، لكن هذا من باب التسامح، مو حقيقة هو نجس. الآن عندما تلمس أنت ماذا، البول مثلا أو أي شيء آخر، تكون النجاسة على يدك، صحيح؟ يقال يدك نجسة؟ لا، يدك متنجسة. نعم تسامحا قد يعبر باليد النجسة من باب التسامح يعني، وإلا حقيقة هي يد متنجسة، والنجاسة هي نفس البول ونفس الغائط ونفس المني مثلا، هذه يقال هي النجاسات. إذا النجاسات 10، وهناك من أضاف نجاسة أخرى سيأتي الكلام عليها. ذكروني في آخر بحث النجاسات أشير إلى نجاسة، أتصور المصنف أيضا يشير إليها لكن يرفض الحكم بنجاستها، وهي عرق الجنوب. خب الآن الأعيان النجسة وهي 10، الأول والثاني البول والغائط. البول والغائط كمصطلح بعد ما نحتاج إلى شرحه ما المقصود بالبول والغائط، لكن متى نحكم بأن هذا البول والغائط نجس؟ هذا البول نجس متى؟ من نشوف بول تقول هذا نجس؟ خب شلون يعني بول الناس ساكنين في آسيا طاهر ولا ساكنين في أوروبا نجس يعني؟ لا، يقول عندنا قواعد معينة، إذا اجتمعت هذه القواعد فيحكم بنجاسة البول والغائط. خب خلينا نشوف هذه القواعد، 3 شروط. اتركوا الكتاب، أنا أريد أطرحها بدون كتاب، ثم لأن بعض التفصيلات يمكن تشوش أذهانكم. الآن نذكر 3 شروط. أول شيء في بحث النجاسات نحتاج إلى مصطلح بينه، وهو مصطلح الحيوان ذي النفس السائلة. ما المقصود بالحيوان ذي النفس السائلة؟ هو الحيوان الذي إذا ذبح خرج الدم منه بقوة مندفع، مثل الآن من يذبحون بقرة أو دجاجة. مو ما نتكلم عن الكمية، يمكن الكمية لأن الدجاجة خب إيش قد الدم اللي فيها قليل، صحيح؟ أو العصفور الدم اللي فيه قليل، لكن يخرج الدم باندفاع، يعني اكو دورة دموية قوية نشيطة تتحرك، بخلاف بعض الحيوانات التي دورتها الدموية بشكل عام كل كائن حي فيه دورة دموية، مو كذي؟ بل حتى النباتات فيها حالة من التحرك، لكن مع تفاوت مع بين النباتات والحيوانات، بس الحيوانات كلها فيها دورة دموية بالمصطلح اللي في أذهانكم. لكن لو جود حية وتقطع راسها تشوف الدم يفور؟ ما يطلع الدم، ما يفور الدم. ليش؟ لأن مقدار الدم الموجود جدا ضئيل، والدورة الدموية طبيعتها بطيئة جدا، ما يخرج الدم باندفاع. يخرج دم لكن مو باندفاع، مو مثل العصفور، مو مثل الحمامة، مو مثل الدجاجة، مو مثل الخروف، النمر. لو تذبح نمر على الطريقة الإسلامية ما تشوف الدم يندفع بقوة؟ تشوفون أو ما تشوفون؟ واضح بعد. خب هذا الدم المندفع إذا كان يحصل في الحيوان هذا الاندفاع من في خروج الدم، يقال هذا الحيوان له نفس سائلة. إذا حتى هو اصطلاح تعرف استعماله في الروايات وفي عبائر الفقهاء على الحيوان الذي يخرج الدم منه مندفعا حين الذبح.
يعني ما في
إشارة الناس، لا مو الروح يقصدون ان الروح تسيل، مو يقصدون ان الروح تسيل، لا، كل الحيوانات اذا ذبحتها شنو تروح روحها، مو الكلام عن هذا الدم. هذا مو قضية ان الدم يسيل، بل هذا اصطلاح اتي به للاشارة الى اندفاع الدم، اندفاع الدم. اذا صار هذا الاصطلاح واضح الان نأتي الى محل كلامنا. واضح المصطلح؟ ما المقصود بالحيوان بالنفس السائلة؟ هو الحيوان الذي إذا ذبح خرج الدم منه بالدفاع، كما هو شأن الحيوانات التي نذبحها كالخروف والبقرة والجمل خب للبول والغائط نقول ثلاثة شروط أساسية، إذا اجتمعت حكم بنجاسة البول والغائط. إذا اجتمع اثنان لا يحكم بنجاسة البول والغائط، بل لا بد من اجتماع الثلاثة. بمجرد أن ينخرج واحد من هذه الشروط نقول البول والغائط طاهران. خلينا نشوف الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون البول والغائط يعني من حيوان له نفس سائل أو ذا نفس سائلة، هذا الشرط الأول. خب الشرط الثاني أن لا يكون هذا الحيوان محلل الأكل، بعبارة أخرى أن يكون محرم الأكل. خب الشرط الثالث أن لا يكون طيران. متفقين؟ اتركوا الكتاب، هذا الآن هذا تحصلون في الكتاب، بس أنا جايب لنا بطريقة معينة تسهل الوصول إلى أذهانكم. هاي ثلاثة شروط عند السيد الخوئي يرى أنها إذا اجتمعت هذه الثلاثة شروط نحكم بنجاسة البول والغائط. أما إذا انخدش أحد هذه الشروط الثلاثة فلا يحكم بنجاسة البول والغائط. إحنا نأخذ تطبيقين ثلاثة بسرعة حتى تتصورون المسألة. حتى الآن عندنا بقرة نريد أن نعرف أن هذا البول والغائط الذي يخرج من هذه البقرة نجس أو طاهر. الشروط، خلينا نطبق الشروط. لها نفس سائلة بلي، ليست بطير، لكن الشرط الوقتي انخدش وهو قلنا أن يكون الحيوان محرم الآكل، البقرة محللة الآكل. إذن الشرط الثالث مو موجود، الشرط الثاني مو موجود. لو كانت البقرة محرمة الآكل لقلنا بولها الشرطين الآخرين أيضا اجتماعا نقول ماذا؟ البول الغائط نجس، لكن الشرط الوقتي هنا انخدش فحكمنا بطهارة بولها وغائطها. انجل طبق على القط، احنا البحر نسميه النور. خب له نفس سائلة، سماحة الشيخ جول النور ذيك اليوم وذبحه فتأكد انه له نفس سائلة، جيد. محرم الآكل، سويتم مشبوس على ثنانية، خب ما نسوي، جيد. الشرط الثالث هو ان لا يكون طيرا. ثلاثة شروط اجتمعت حكمنا بنجاسة البول والغائط بالنسبة للقط، واضح؟ انجل تبقى على شيء اخر وهي نعم الطير. الطيور بعد من الاساس، بعد الشرط الثالث كذا ينخلش بعد، لان ان لا يكون طيرا هذه العصفور كذا نقول هو طير بعد. والطيور الناس نقول هو طير، صحيح محرم الاكل وصحيح له نفس سائلة، لكن بما انه طير الشرط الثالث انخدش فنقول ماذا؟ بوله وغائطه طاهر. واضح؟ في صعوب؟ نعم. الضب عاد واضح، الضب حسب الظاهر له نفس سائلة ومحرم الاكل وليس بالطير. ثلاثة شروط ما جربت ذبحته. إذا على القاعدة أنت جرب ذبحها، إذا شفت له نفس سائلة فالقاعدة عندك بعد. صارت قاعدة واضحة؟ هذه القاعدة يذكرها أغلب الفقهاء، لكن هناك بعض الإضافات يضيفها بعض الفقهاء. حتى الآن كقاعدة سيد الخوي يذكرها ويذكرها سيد السيستاني أيضا، لكن سيد السيستاني يضيف عليها إضافة سيأتي الكلام عليها. خب نرجع. البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الآكل، له نفس سائلة إشارة للشرط الأول، محرم الآكل إشارة للشرط الثاني، جيد. خب محرم الآكل تارة يكون محرم الآكل بالآصل مثل الأسد، من ولدة أمه لين توفى إلى أن يتوفى شنه محرم الآكل، لا يجوز أن تذبحه هذا وتأكله، صحيح؟ لكن هناك بعض الحيوانات محرمة الأكل بالعارض مو بالأصل. مثل شنو محرمة الأكل بالعارض؟ كالجلال. الجلال مو الجلال، الجلال. خب كالجلال يعني الحيوان المتعود على أكل العذرة، عذرة الإنسان. نعم. والبعض عندما قال الحيوان المتعود على أكل النجاسة، سيأتي مزيد كلام عن حيوان الجلال. إذا كانت نجسة مو مطلق العذرة. وسيأتي مزيد كلامنا. الآن خذوها أنتم الحيوان الجلال، لأنه سيأتي بحث خاص عن الحيوان الجلال. هو جاء يقول أنا بعضهم خصصها لعذرة الإنسان وبعضهم شملها لعذرة لمطلق النجاسة، مو فقط للعذرة. الحيوان المتعود على أكل النجاسة بحيث يقول هذا يتغذى على النجاسة. خب الآن أخذوا أنتم الحيوان الجلال بعنوانه، بعدين سيأتي مزيد تفصيل عنه. واضح؟ خب إذا الحيوان الجلال دجاجة متعودة على أكل عذرة الإنسان، هذه حيوان جلال. إذا غائط هذه الدجاجة مع أنها من الطيور، لكن غائطها ماذا؟ نجس. ليش؟ لأنها صارت محرمة الآكل. واضح؟ ها عفوا، بالنسبة للدجاجة لا، بالنسبة للدجاجة هي من الطيور، عفوا ما يشمل القاعدة. لا، بالنسبة إلى الخروف مثلا، خلينا نأتي إلى خروف متعود على أكل النجاسة. واضح؟ نقول بالنسبة إلى الخروف نحكم هنا بماذا؟ بنجاسة غائطه. ليش؟ وبوله. ليش؟ لأنه اجتمعت فيه الشروط الثلاثة، الدار السائل ومحرم الآكل وليس بصير، ثلاثة شروط اجتمعت فيه. تقول لي الخروف حلال الأكل، نقول نعم، لكنه عندما صار جلال صار محرم الآكل. أدري الدجاجة اجتمعت فيها شرطين، دار السائل ومحرم الأكل، لكن الشرط الثالث غير موجود وهو أن لا يكون طيرا، هي طير. الدجاجة نعم تحرم، يحرم أكلها. نعم نعم. والموطوء، الموطوء كما لو والعياذ بالله إنسان وطأ بقرتين، سيأتي حكم وطء البقرة وأنه لها أحكام خاصة من حيث وجوب الذبح والإحراق وعدم جواز أكلها وما شابه ذلك، أحكام يأتي الكلام عليها في باب الأطعمة والأشربة إن شاء الله. لكن هنا الآن ما هو مربوط بمحل كلامنا أنها صارت محرمة بعد الوقت، صارت ماذا؟ محرمة. صحيح، عندما صارت هذه البقرة محرمة ماذا؟ اجتمعت فيها الشروط الثلاثة فصار بولها وغائطها نجسان. خب أما محلل الآكل، واجب طولنا في المسألة، وأما محلل الآكل فبوله وخرؤه طاهران. الخرؤ يعني الغائط. خب وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الآكل، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الآكل. مثلا الخفاش، لسه اترك الخفاش باعتبار انه الطيور، الوزغة، الوزغة محرمة الأكل صحيح وليست لها نفس سائلة، هل نحكم بنجاسة بولها أو خرؤها؟ نقول لا نحكم. ليش؟ لأنها ليست لها نفس سائلة. خب ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله، عن بول ما ليست له نفس سائلة، إذا عد ذا لحم عرفا. إذا كان من قبيل الوزغ فإنه يعد ذا لحم عرفا صحيح، بخلاف مثل شنه؟ مثل الصرصور لا يعد ذا لحم عرفا. التفتوا اثنينهم ليس لهم نفس سائلة، مو كذي؟ لكن الوزغة والحية تعتبر ذا لحم عرفان، ذاك لا يعد ذا لحم عرفان. هذا سير الخوي طبعا ما عنده القيد ذا لحم عرفان، يقول مطلقا شنو هو طاهر. سير السستاني يضيف هذا القيد، لذلك انا قلت تقريبا هما متفقان، هذا خير من السير السستاني اضافي. خب ولا يترك الاحتياط احتياط وجوبي بالاجتناب عن بوله، عن بول ما ليست له نفس سائلة، عن خصوص البول مو عن الغائط، إذا عد ذا لحم عرفان. خب مسألة بول، إلى الآن أشار فقط إلى شرطين، الشرط الثالث وينه؟ من جيبي جايب منه؟ إلا الآن يشير إليه. بول الطير وذرقه طاهران، يعني الغائط، الذرق يعني الغائط، بس في الطيور يقال شنو ذراق. وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه، حتى يقول وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك بوله وغائطه أو ذرقه طاهر، ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بطهارة خرقه. خب، ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا؟ حيوان من الحيوانات نشك أنه له نفس سائلة أم لا؟ خب، إذا كان له نفس سائلة فماذا؟ فنجس. إذا لم يكن له نفس سائلة فهو طاهر في البول الغائط. يعني يقول ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا محكوم بطهارة خرقه. خب، بالنسبة للبول ويحتاط بالاجتناب عن بوله كما تقدم، يعني إذا كان يعد له لحم عرفا كما هو الغالب فيما يشك فيه، غالبا له لحم عرفا مو؟ نعم، كما تقدم عائد على قبل فترين ثلاثة. لا مو علم إجمالي، ما هو علم إجمالي؟ علم إجمالي بماذا؟ لا، ما عندي. شوف، العلم الإجمالي مو مطلق تشك في شيء. أنا أشك أن هذا متنجس لو يراه عندي، يعني هذا علم إجمالي. لا، علم إجمالي يعني لابد أن يكون عندي يقين بوجود نجاسة وشك في أن النجاسة هنا أو هنا، هذا يقال علم إجمالي. ما عندي علم إجمالي. تعلم بماذا؟ هذا الحيوان نشك في أن له نفس سائل أم لا، تعلم بماذا؟ شك، ما يوجد عندك علم تشك أنه نجس بوله أو لا، ما عندك يقين أنه نجس على كل حال، صحيح؟
يعني
تكون عبارة عن محكوم
بطهارة خرقه ويحتاط
الاجتناب
عن بوله إذا عد
عرفا، إذا عد لحم عرفا. حسب الظاهر هكذا. نعم. خب، وأما ما يشك في أنه محلل الآكل أو محرم فيحكم بطهارة بوله وخرقه. وأما ما يشك، هذا لا نعرف أنه محلل الأكل أم لا، فيحكم بطهارة بوله وخرقه. إلى هنا انتهى الكلام عن نجاسة البول والغائط. خب، الآن ندخل في نجاسة الماني. هذا قلنا راجع إلى آخر ما تقدم في فوق، ولا يترك الاحتياط الاجتنابي عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا. أدري تشكوا، مو كذي؟ مو تشوف؟ خب، تحكم بطهارة البول. هو قال إذا كان ذا لحم عرفان، إذا كان ذا لحم عرفان، مو إذا كان ذا لحم عرفان حتى إذا لم تكن له نفس سائلة فالأحوط وجوبا شنو هو الاجتناب عن بوله، مو كذي؟ فهنا يشير كما تقدم إشارة لما تقدم فوق. خب، المنيون النجاسة الثالثة من البول والغائط، قلنا 10 نجاسات: البول الأول، الثاني الغائط، الثالث الماني. الماني لا توجد عندنا مطلب طويل فيه، كل حيوان ذا نفس سائلة فمنيه نجس. صار القاعدة واضحة؟ ما عندنا شروط ثلاثة، شرط واحد: المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه على الأحواط. شوفوا السيد السستاني يفرق بين محلل الأكل ومحرم الأكل. التفتوا، الحيوان محلل الأكل والحيوان محرم الأكل. هذه الجهة قسم الحيوانات، محللة الأكل في هذه الجهة، محرمة الأكل في هذه الجهة. جيد، نقول المحرمة الأكل بلا إشكال منيها ماذا؟ نجس. واضح؟ محللة الأكل ماذا؟ الأحوط وجوبا للحكم بنجاسة منيها. السيد الخوئي مطلقا يفتي بالنجاسة. واضح؟ سيد السستان يفصل بين محلل الأكل ومحرم، فيفتي بالحرمة، عفوا، بالنجاسة في محرم الأكل، ويحتاط وجوبا بالنجاسة في ماذا؟ في محلل الأكل. صار المطلب لكم واضح؟ فمثل الدجاجة أو مثل البقرة، منيو البقرة، منيو الثور، البقرة ليس لها مني، منيو الثور، هل يحكم منيو الثور هل يحكم بنجاسته على رأي سيد السستاني؟ الأحوط وجوبا الحكم بنجاسته. أما منيو الأسد فهو نجس. السيد الخوي لا يفرق بينهما، اثنينهم نجسين. الرابع، الإنسان شلون؟ له نفس سائلة بعد. حتى البول والغائط هناك طبقوا تشوفون القاعدة تمشي بعد. ويا الإنسان له نفس سائلة محرم الأكل وليس بطير. صحيح؟ خوش. الرابع ميتة الإنسان. بحث الميتة بحث يحتاج إلى إطالة ندخل فيه، ولكن الظاهر أننا لن نتمكن من إكماله. ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة. الميتة يحكم بنجاستها. خب، ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلل الأكل. خب، يقول إنها محلل الأكل أو محرمة ما يفرق، المهم أنه ذا نفس سائلة. وكذا أجزاؤها، أجزاء هذه الحيوانات المبانة منها، كما لو قطعت يد البقرة، رجل البقرة، البقرة لها الأرجل وهي الخلفية والأيدي وهي الأمامية، القوارب الأربع، صحيح؟ خب، قطع أحد أعضائها، هذا الآن البقرة لا زالت حية، لكن هذه القطعة يقال لها قطعة مبانة، قطعة مبانة يعني مفصولة. خب، وإن كانت صغارا، خب، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت هذه الأجزاء صغارا، أو وإن كانت صغارا يقصد نفس هذه الحيوانات السبع، يقصد حسب الظاهر الأجزاء. خب، ثم يقول إلى هنا طبعا هذا عين كلام سيد الخوئي، لكن سيد السستاني يضيف يقول وربما يستثنى. شايفين هاي وربما؟ هذه إضافة من السيد السستاني، جايبينها من عنده، ما جايبينها سيد الخوئي. خب، وربما يستثنى منها الشهيد من الميتة، فلا يحكم بنجاسة الشهيد. ومن اغتسل لإجراء الحد على افترض شخص وجب عليه إقامة الحد، فقلنا له اغتسل كما تقدم في بحث الغسل، صحيح؟ نقول له اغتسل ثم شنه؟ نقضي عليه. خب، ومن اغتسل لإجراء الحد عليه جيد أو القصاص من. خب، ما الفرق بين الحد والقصاص؟ تقدم أيضا، تقدم الفرق بين الحد والقصاص أم لا؟ خب جيد. ولا يخلو من وجه، قال وربما يستثنى، ما كأنه متأكد من يعني كذي متردد، لكن تعالي يقول ولا يخلو من وجه، عندما يعبر لا يخلو من وجه كأنه يرتضيه، كأنه يرتضيه. خب، هذه المسألة سيد الخوئي لم يتعرض إليها في منهاج، سيد الخوئي رحمة الله عليه لم يتعرض إليها في منهاج الصالحين. خب، هل الشهيد بعد وفاته، لا نريد أن نتوقف كثيرا، بعد وفاته، بعد أن يستشهد، انتقل إلى جوار ربه، قلنا لا يغسل، هل معناها أنه طاهر ولا نحتاج إلى غسل مس الميت لو مسسناه أيضا، أو هو نجس ونحتاج إلى غسل مس الميت إذا لمسناه؟ السيد الخوي قلنا في منهاج الصالحين لا يتعرض إلى هذه المسألة، صحيح؟ يتعرض فقط إلى أنه لا يحتاج إلى غسل نفس الميت، نفس الشهيد. أما أنه إذا لمسناه نحتاج إلى غسل أم لا، لا يتعرض. لكن في العروة، صاحب العروة سيد محمد كاظم الطباطباء اليزدي رحمة الله عليه يتعرض إلى هذه المسألة، ويقول بأن الشهيد لا يقول أنه نجس أم لا، يقول نفسه لا يوجب الغسل، يشير إلى نقطة أن مسه، أن مس الشهيد ومن وجب إجراء الحد عليه لا يوجب الغسل. اثنينهم بالضبط، فلا يحتاج إلى غسل بعد مسه، يعني من مس هذا الشهيد لا يحتاج إلى غسل، أو من مس هذا المختص منه لا يحتاج إلى غسل. بقية الفقهاء ممن رأيت تعليقاتهم على العروة لا يردون عليه هناك إلا سيد الخوي، فإنه يقول بل الظاهر لزوم الغسل بمسه. خب، هل يمكن أن نستظهر من عبارة سيد الخوئي أنه أيضا نجس؟ قد يقال بالملازمة على تأمل، هسه الآن المسألة مو محل ابتلاء كثير، فنعرض عنها مع عدم الحاجة الكثيرة إليها. صار واضح المطلب؟ أما السيد السستاني فيرتضي أنه مس الميت لا مس الشهيد لا يجبل غسل غسل نفس الميت. أما قلنا السيد الخوي ينفرد من بين من رأيت تعليقاتهم على العروة بلزوم ماذا؟ بلزوم الغسل لمس هذا الشهيد. بلى يلتزم بها نعم. مسألة الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة. عفوا وكذا أجزاؤها المبانة، ارجع للقطر الأول في الصفحة هذه، وكذا أجزاؤها المبانة منها من الميتة، أجزاء الميتة المبانة كما لو قطعت يد الميتة، يعني هذه هذا الإنسان ميت قطعت يده. ذيك أجزاء المبانة سيأتي التعرض لها في هذه المسألة التي بعدها. الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة كما لو قطعت يد إنسان ويستثنى من ذلك. إذا كل جزء يقطع من الإنسان هو بمنزلة الميتة صحيح، إلا السعلول، هذا اللحوم التي تخرج زوائر كزوائر، خب يسموها سعلول بعد احنا، خب والبثور، البثور وما يعلو الشفة، البثور التي تعلو الجلد وما يعلو الشفة عادة يصير تيبث مو، والقروح ونحوها عند البور. خب هسه بعد البور عادة يبقى فوق الجرح شنو هو؟ فوق القرح بالذات متجلد خب. وقشور الجرب ايضا تستثنى من النجاسة مع انها منفصلة من الحي، لكن ماذا؟ لا يحكم بنجاستها. اذا اصيب الانسان بالجراب تنفصل عن جلده مجموعة من القشور ونعم والله انا ما انا خبير في الامراض الزائلية، يعني تقدر ترجع الى اهل الخبرة ما ادري يعني هذه الحصبة الالمانية او غيرها ونحوه، يعني ومثله في ماذا؟ في الحكم بالطهارة ما عفوا ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره. شوف انت من تقلع الشعر في نهاية الشعر عادة تكون هناك مواد، نفس الشعر سيأتي انه طاهر ليس بميتة، لكن في نهاية الشعر شنو عادة؟ تكون جذور الشعر بعض الأشياء المتصلة به، مو كذي؟ هذا يقول أيضا يحكم بطهارته، ما يتكلم عن الشعر، المتصل بالشعر عند القلع. والمتصل ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحاق إذا حك الإنسان، خب يصير عادة بعض البثور تخرج هكذا خب. وما ينفصل بالحق ونحوه من بعض الأبدان فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي، قيد إذا فصل من الحي، أما من الميت فلا. خب أجزاء الميتة، أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة. شوفوا ميتة الآن عندنا لكن فيه بعض الأجزاء لا تحلها الحياة، وتكلمنا فيما سبق عن ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، قلنا الذي لا ليس فيه عصب ولا يخرج الدم بقطعه هذا ليس فيه حياة، مثل الشعر الآن إذا حلقت رأسك يخرج الدم؟ لا يخرج الدم صحيح؟ قطع الشعر لا يجب شيء. خب إذن هذا يدل على أنه ليس فيه حياة، لا تتألم لا شيء، حتى الضفر نفس الكلام. يقول وهي الصوف والشعر، الصوف والشعر والوبر. خب الصوف والشعر والوبر بعض الحيوانات ما يعلوها يقال له صوف، بعضها يقال له وبر، بعضه يقال له ماذا؟ شعر. خب باختلاف الحيوانات. خب والعظم والقرن نفس الكلام، العظم لا تحله الحياة، القرن لا تحله الحياة. والمنقار، المنقار ايضا منقار الطير ايضا لا تحله الحياة. والظفر ايضا الظفر سواء من الانسان او من الحيوان لا تحله الحياة. والمخلب والريش، والظفر والمخلب والريش والظل. خب المخلب واضح مثل الظفر لكن في شنو؟ في الحيوين. خب والريش الذي يعلوه ماذا؟ الطيور. والظلف، الظلف هذا الذي يكون حسب الظاهر في حافر الناقة مو يقال له ظلف؟
البقر والشاة والضبي كالحافر بالفرس والخوف.
والخفل الناقص. اذا النتيجه واحده انه ما يكون اسفل القدم بس مثل الشعر هسه الان لن يشير الى الخف والحافر هنا. هذا يقال له ظلف. نعم لا والذي يكون اسفل رجل الناقه يقال له خف والذي يكون في اسفل رجل الفرس يقال له حافر. خب جيد. والسن والسن خب السن ايضا واضح اسنان الحيوانات والانسان. خب والبيضة اذا اكتست القشر الاعلى والبيضة اذا اكتست القشر الاعلى يعني صار عليها القشر الاعلى خب تارة يتصلب وتارة لا يتصلب هذا القشر الاعلى صحيح؟ يقول تصلب ام لا؟ البعض يقول انه هو في البطن لا يتصلب اصلا يتصلب بمجرد مناقاته للهواء انا لا ادري يتصلب وهو في البطن ام لا؟ لا ادري سواء ثبت انه يتصلب ام لا يتصلب الكلام انه اذا اكتسى القشر الاعلى قبل التصلب او بعد التصلب فشنه البيضة هذه طاهرة. خب والبيضة اذا اكتست القشر الاعلى وان لم يتصلب هذا القشر لا نفرق انه تصلب ام لا سواء اكان ذلك مأخوذا من الحيوان الحلال ام الحرام. خب
حرام الاكل حرام الاكل.
نعم. وسواء أخذ بجز أم ناتف. أخذ بجز أم ناتف يعني قصصنا الشعر مثلا جز يعني القطع من الناتف يعني السحب هكذا. الجز يقال أجز الشيء يعني ماذا أم ناتف أم غيرهما كالقرض مثلا. نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة كما لو نتف الشعر هكذا في نهاياته قد تكون هناك في أواخر الشعر ماذا رطوبات من داخل صحيح هذه نجسة هذه الرطوبات يحتاج إلى تطهيرها. خب ويلحق بالمذكورات الأنفحة. الأنفحة عادة تكون في ماذا في العجل مو كذي الأنفحة تكون في العجل نتيجة تعوده على شرب الحليب كما تذكر أنا لم أراجع المسألة في تحضير للدرس لكن في مراجعتي القديمة العجل المتعود على شرب اللبن تتكون في معدته كأنما طبقة يقال لها الأنفحة. الأنفحة أو الأنفحة أنا حسب الظاهر ألفظها الأنفحة حتى الآن هي الأنفحة أو الأنفحة يحتاج إلى ضبط من القواميس اللغوية تعلمنا الأنفحة هذه محكومة بالطهارة أيضا هذه الأنفحة محكومة بالطهارة لا يفهم بنجاستها. الأنفحة محكومة بالطهارة ما عندنا مشكلة أنها محكومة الكلام أنها إذا لاقت النجاسة تتنجس أما هي حتى وإن كانت في المعدة هذا أشبه ما تكون بالبيضة البيضة داخل الدجاجة لا يفهم بطهارة البيضة حتى وإن ماتت الدجاجة هنا أيضا نفس الكلام رحمك الله. خب والأنفحة لذلك احنا ما عندنا إشكال في الجبن الموجود فيه أنفحة من حيثية وجود الأنفحة لا توجد أي مشكلة وكذلك اللبن ليش لأن الأنفحة محكومة بالطهارة. خب وكذلك اللبن في الضرع خب اللبن الموجود في الضرع ايضا محكوم بالطهارة ولا ينجس بملاقات الضرع النجس الضرع نفسه نجس هي كلها خروج عن القواعد مقتضى القاعدة الحكم بالنجاسة لكن خروج عن القاعدة لروايات معينة حكمنا بالطهارة مع انه توجد ملاقات هذه الرطوبة ما فيها لف ودوران بعد. خب وان كان الاحوط استحبابا اجتنابه ولا سيما اذا كان من هذا اللبن من غير مأكول اللحم. خب هذا كله في ميتة طاهرة العين. ميتة طاهرة العين مثل ميتة البقرة مثل الاسد الاسد طاهر ام لا نفس الاسد يقال طاهر العين. خب اذا مات هذه الامور لا بأس بها الضفر ما شابه ذلك. اما نأتي الى الخنزير اجلكم الله والكلب هذا الخنزير والكلب هل نقول بطهارة شعره ووبره وما شابه ذلك يقول لا هذا. أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء. خب كفارة المسك طاهرة. نعم الضرع هذا الذي يجتمع فيه اللبن في أسفل البخرة يقال له ضرع. خب فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي من الظبي الحي. فأرة المسك كأنما في أسفل اختلف طبعا في بيان كيفيتها، وكأنما اللغويين هم معتمدين على إخبارات كثيرة. الخلاصة أنها كيس من الجلد يجتمع فيه نوع من الطيب، هذا الكيس يكون في الظبي وشيء فشيء يتيبس وينفصل عن الظبي، قد ينفصل منه بدون الموت يعني وهو حي والظبي حي من كثرة المشي وكذا احتكاكه ببعض الأجسام ينفصل منه فيؤخذ هذا الطيب. هذا فأرة المسك، هذا الكيس يقال له فأرة المسك لأن حجمه بحجم الفأرة وبشكل الفأرة كما ينقل في بعض الكتب، لذلك يقال له ماذا فأرة المسك ولا هو ما سموه فأرة التسفين فأرة المسك. الضبي تعرفون الضبي نوع من أنواع الغزلان. خب هذا الضبي بعض أنواع الضباء فيها كيس يجتمع فيه نوع من أنواع الطيب تفرزه يفرزه جسم الحيوان هذا فينفصل ويستعمل للتطيب. خب تارة ينفصل بنفسه وتارة لا، احنا نكون عوامل في شنهو في فصله، مثل اللؤلؤ، اللؤلؤ بنفسه ينصنع ينخلق، لكن يعني كما ينقل الآن الخبراء أنه ترقل حبة الرمل صغيرة في المحارة فماذا فالمحارة تفرز مادة تصنع اللؤلؤ مش دي. الآن بالنسبة إلى فأرة الضبي فأرة المسك سواء كان لنا دخالة في فصلها أم لم تكن لنا دخالة في فصلها متفهم؟ خب يقول فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الضبي الحي ولو بعلاج، كما لو مثلا فدنا الضبي فوضعنا عليه شيء جعلنا بسرعة يسقط الفأرة هذه. خب ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال، يعني حتى لو احنا قطعناها لكن وصلت الى مستوى انه تكون مؤهلة للقطع الاقتطاف جيد، هي عادة تنفصل بنفسها، لكن حتى لو تدخلنا نحن لا بأس اذا صارت بمستوى ان تكون معدة للانفصال بزوال الحياة عنها بموت العروق التي شنو تربطها بالضاري مثلا. خب وفي حكمها وفي حكم هذه الفأرة المبانة من الميتة اذا كانت ايضا صارت بحيث صارت معدل الانفصال لكن قطعناها بعد موت الضاري، مات الضاري ثم شريناها قريبا من ان تنفصل ففصلناها نحن، يقول ايضا هي محكومة بالطهارة فأرة المسك. خب المراد انها مو هذه تكون اول شيء جزء من الحيوان في بداية الامر ثم شيئا فشيئا تنفصل عن يعني تموت حواشيها الى ان شنو تصير معلقة فيه تعليق فقط. توجهت شيخنا؟ ما تكون مرتبطة، تصير اشبه ما يكون بالظفر فيه، شلون الظفر مربوط بالانسان لكن لا ليس فيه حياة، هذه ايضا تصير ليس فيها حياة إذا صارت بحيث لا تحلها الحياة لا بأس صارت معدل الانفصال. وفي حكمها المبانة من الميتة، وأما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا، كما لو قبضنا على ظبي فذبحناه على الطريقة الشرعية يقال مذكى، المذكى هو الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية جيد، فطاهرة مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء وصلت إلى مستوى أن تكون معدل الذبح للانفصال أم لا، توجهتون؟ يعني هذا الضبي تارة تكون الفأرة فيه معدل الانفصال وتارة لا تكون معدل لن تصل إلى مستوى تكون معدل الانفصال، يقول لا نفرق إذا ذبح على الطريقة الإسلامية. خب ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة، افترض رأينا فأرة نسك في السوق في الجزرخان هل نحكم بطهارتها؟ يقول بلي تحكم بطهارتها إذا شكرت. لا مو شك في هذه. ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة، وأن المسك مع الشك في انه مذكى ام لا يحكم بعدم التذكية شيخنا. واما المسك فطاهر في نفسه، هذه قاعدة ستأتي شيخنا. واما المسك فطاهر في نفسه، نعم لو علم بملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته. اما اذا لم نعلم، رأينا مسك في السوق وجزمنا ان هذا مسك، نحكم بنجاسته؟ حتى لو في امريكا نحكم بنجاسته؟ لا لا نحكم بنجاسته. المادة التي داخل الفأرة داخل الكيس، ما لا احنا بالتفت ياهي، انا ما اعرف هذا المسك باي شكل بيكون، سائل مو سائل شلون ما ادرينا عنه. ادري قارئ الكلام بس باي كيفية ما عندي اطلاع هل فيه طبقة او لا. بشكل عام نفس المسك، نفس هذا المسك يحكم بطهارته ما لم يعلم بملاقاته للكيس المتنجس. لو حكمنا بنجاسة الكيس، لو حكمنا بنجاسة الكيس بل لا بأس نحكم بنجاسة المسك. أدري نفس الرطوبة بس ما معلوم أنه لاقى الكيس النجس، ربما الكيس الذي أخرج من هذا المسك الذي أخرج من كيس طاهر. تجس شيخنا لا يحكم بنجاسته، مو دائما يحكم بنجاسة الكيس. خب أكمل ونتوقف الآن عند المسألة لأن الوقت فعلا أدركنا وبعض الأخوة لهم درس. نعم لو علم بملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته. المسألة 395 يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.